أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. خرج بنو إسرائيل من مصر بعد أن فلق الله لهم البحر وأنجاهم من فرعون وجنوده، وكان هدف بني إسرائيل الأساسي هو الفرار والهرب من كمين فرعون. فرعون كان خلفهم ويحاول أن يرجعهم إلى ذل العبودية في مصر. وهذه القضية هي كانت مشكلة في حد ذاتها، وذلك أنهم لم يكن عندهم هدف سوى تجاوز مصر والخروج من سلطة فرعون. بمجرد أن تجاوزوا البحر ووصلوا إلى الضفة الأخرى وجدوا أنفسهم أمام تحديات جديدة، أبرزها مشكلتان كبيرتان: مشكلة مادية ومشكلة معنوية. نبدأ أولا بالمشكلة الأولى، وهي المشكلة المادية. أول مشكلة واجهت موسى عليه السلام ومن معه من قومه هي طبيعة المنطقة الجغرافية التي وصلوا إليها. موسى سلام الله عليه ومن معه عبروا من خليج السويس، اليوم منطقة السويس الموجودة في مصر، إلى سيناء كما يظهر على الخريطة الآن، شبه جزيرة سيناء. طبعا نقطة العبور إما تكون خليج السويس اللي هي المنطقة في الأسفل، أو هناك بحيرة يحتمل أن قضية فلق البحر حصلت في هذه البحيرة، يعني إما البحيرة أو الخليج، في نقطتين باللون الأحمر، واحدة منهما، لا نعلم تحديدا أيهما، لكن واحدة من الاثنين. عموما عبروا للضفة الأخرى ووصلوا لهذه المنطقة شبه جزيرة سيناء. هذه المنطقة إلى يومنا هذا يعني كانت ولا زالت منطقة صحراوية، إلى اليوم سيناء صحراء وبرية كبيرة جدا. اليوم منطقة سيناء تمتد على آلاف الكيلومترات. فلما وصلوا إلى هذه القضية وجدوا أن حلمهم تحول إلى كابوس. لماذا؟ بسبب ثلاثة أمور: أولا حرارة الشمس، صحراء، حرارة الشمس مرتفعة جدا جدا جدا، تخيل أنك في الصحراء تمشي مباشرة تحت الشمس، لا توجد أشجار، لا توجد جدران. وهؤلاء من أين خرجوا؟ من مصر، يعني بتعبيرنا اليوم أم الدنيا، البناء المعمار، وإذا بهم في صحراء مكشوفة تحت شمس حارقة. هذا أول. ثانيا الجوع، لا يوجد شيء يؤكل في الصحراء، لا يوجد لا أشجار، لا حيوانات تصطاد وتؤكل، ولا أي شيء يصلح للأكل، حتى نبات الصحراء لا يصلح للأكل. وثالثا بعد هذا أوضح من الكل، ما هو؟ العطش. شخص في الصحراء، أعداد كبيرة من الناس حتى لو حملوا معهم ماء فإنه لن يكفيهم مدة طويلة. نتحدث عن ألوف خرجوا من مصر، هؤلاء أي ماء سيكفيهم؟ حتى لو توجد في الصحراء ماء لن يكفي كل هؤلاء مع بعض. فلذلك بني إسرائيل خرجوا من مصر ولكن وجدوا أنهم أمام مشكلة كبيرة، بل أمام كابوس. هذا الكابوس كأننا نتحدث عن موت أمامهم، هربوا من موت خلفهم وإذا بهم اليوم أمام موت أمامهم في صحراء تحت ظل الشمس والجوع والعطش. من هنا ماذا فعلوا بني إسرائيل؟ التجأوا إلى موسى عليه السلام، طلبوا من موسى أن يوفر لهم هذه الأمور التي هي بالفعل تعتبر ضرورات حياتية، هي قضايا ضرورية وليست كمالية. زين، عندنا لهذه القضية عرض قرآني وعرض توراتي. العرض القرآني، لم يذكر القرآن الكريم طلب بني إسرائيل ولم يفصل فيه، وإنما أشار إليه إشارة في آية واحدة، قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، فذكر لنا أن قوم موسى استسقوه. ولم يذكر القرآن أولا كيف استسقوه، الاستسقاء يعني طلب ماذا؟ الماء، السقى. ولم يذكر القرآن أي شيء حول الأكل وحول الشمس، فقط أشار أن قوم موسى هم الذين استسقوا. التوراة لا ذكرت القضية بالتفصيل، بل بالتفصيل الممل. في سفر الخروج الإصحاح 16، ثم ارتحلوا إلى إليم، وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إليم وسيناء، صحراء سيناء، في اليوم 15 من الشهر الثاني بعد خروجهم من أرض مصر، هنا موضع الشهر. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهارون في البرية، يعني مو طلب، تذمر. وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر، إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. يعني بنو إسرائيل ماذا فعلوا؟ تمرد، تمرد حقيقي. في الإصحاح 17، ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين بحسب مراحلهم، إلى أن يقول ولم يكن ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطونا ماء لنشرب، فقال موسى لماذا تخاصموني؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هنالك الشعب إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. يعني بمجرد أن عبروا عطشوا وجاعوا، لكن هل طلبوا هذا الأمر من الله؟ هل توجهوا إلى الله بالدعاء؟ هل طلبوا هذا الأمر من موسى بأدب؟ ماذا فعلوا؟ لا، خاصموا موسى، تمردوا على موسى، بل تمنوا الرجوع إلى مصر. عجيب، فعلا عجيب، رغم أنهم رأوا قدرة الله جل جلاله ورأوا الآيات الربانية. زين، الآن القرآن الكريم لماذا لم يذكر هذا الأمر؟ لماذا لم يذكر هذا التمرد الذي قاده بنو إسرائيل؟ لعل هذه القضية، طبعا لا شك أنها تستبطن، هذا الموقف من بني إسرائيل يستبطن عدم ثقة بالله. يعني إلى الآن بنو إسرائيل رغم كل ما رأوه من آيات عظيمة لا يثقون في الله جل جلاله إلى هذه اللحظة. لكن لعله من باب حسن الظن بهم أن هذه ردود الأفعال قد تكون طبيعية، واحد إذا جاع أو عطش انتظر منه أي شيء، فليست من صميم القلب. وانت إنسان قد يفعل شيء ثم يبرر لنفسه أنه كان مثلا غاضبا، يعني إذا غضب يفقد عقله أو يكون في حالة هستيرية يبرر لنفسه الفعل تحت هذا الشيء. لعل القرآن، أقول لعل احتمال، لم يذكر هذا الأمر من باب أنه قد يوجد مبرر لبني إسرائيل لفعل هذا. واحد مثلا خاف على أبنائه من الموت ذهب وتوجه إلى موسى عليه السلام، قد يقال هذا السبب. لكن بالنهاية مهما كان المبرر، بنو إسرائيل بهذا الفعل الذي قاموا به، هذه الشرارة الأولى لعدم إيمانهم بالله عز وجل، أنهم بالفعل لا زالت لا توجد عندهم ثقة حقيقية بالله. الآن ما الحال؟ بالفعل قوم ألوف في صحراء جغرافيا صعبة جدا، الحل الذي لا بد أن يحصل لكي يعيش هؤلاء، طبيعي أن الله لن يتركهم يموتون، طبيعي جدا، هو الذي أنجاهم ووعدهم بأنه سيورثهم الأرض. لا، هنا تدخلت العناية الإلهية ووفرت لكل مشكلة من هذه المشاكل حلا. المشكلة الأولى ما هي؟ الشمس، حرارة الشمس. العناية الإلهية تدخلت، ماذا فعل؟ الله ظلل عليهم الشمس، أكثر من آية في القرآن، وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليهم الغمام. الله عز وجل أرسل غيما سحابا حجب أشعة الشمس الحارقة، وكان هذا السحاب آية من آيات الله عز وجل. لذلك القرآن ذكر القضية كمنا عليهم. نعم، الكتاب المقدس ذكر شيء آخر غريب، في التوراة ذكرت قضية السحابة مذكورة، ولكن هذه السحابة أعطيت دورا واسعا. السحابة بحسب العرض التوراتي لم تكن فقط للتضليل عليهم، بل كانت لها أدوار أخرى، منها أنها تقودهم في هذه الرحلة. قيادة الرحلة، تحديد الاتجاه لم يكن بيد موسى، بيد ماذا؟ هذه السحابة. شوف النص هذا التوراتي: وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم ارتفاع. نبدأ من البداية: وعند ارتفاع السحابة عن المسكن كان بنو إسرائيل يرتحلون في جميع رحلاتهم، وإن لم ترتفع السحابة لا يرتفعون إلى يوم ارتفاعها، لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها نار ليلا أمام عيون كل بني إسرائيل في جميع رحلات. يعني وظللنا عليهم الغمام، الغمامة لم تكن للتضليل فقط الآن بحسب النص التوراتي، كانت هي التي تقودهم، وكانت فيها نار تضيء لهم الليل وتحرسهم، بل فيما بعد سيذكرون أن السحابة هي مجد الرب وأن الرب كان ينزل في هذه السحابة. وسكوت القرآن عن هذه القضية يجعلنا نتوقف فيها. لو كان للسحابة دور آخر بما أنها تدخل إلهي لذكره القرآن. القرآن تحدث عنها قضية طبيعية وظللنا عليهم الغمام، غمامة طبيعية ظللتهم، لم يعطيها أي طابع آخر في إطار الأمور الغيبية. لذلك هذه التفاصيل التوراتية التوقف فيها أسلام. إذن مشكلة الشمس حلت. زين. المشكلة الثانية الماء، أيضا هنا تدخلت العناية الإلهية. ما الذي جرى؟ نزل الوحي على نبي الله موسى سلام الله عليه وبين له الطريقة التي من خلالها يسقى بنو إسرائيل، وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. كل أناس من؟ مؤول الآية قال قطعناهم كم؟ 12 سبطا على عدد أبناء من؟ يعقوب، على عدد أصباط يعقوب 12 أبناءه 12، والذين منهم يوسف. يا أبتي إني أرى كم؟ 11 كوكب. والمجموع كم يصير؟ 12. فهم قطعوا 12 على عدد أبناء يعقوب. الآن هؤلاء ماذا فعل موسى؟ ضرب بالحجر فانفجرت 12 عينا، لكل سبط من هؤلاء الأصباط عينهم خاصة. هذه تنظيم لعملية الشرب. وطبعا هذا التقسيم فيما بعد بقي وإلى اليوم باقي مع بني إسرائيل. إلى اليوم تقسيم إلى الأصباط باقي إلى يومنا هذا. في آية أخرى، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا هذه الآية أو هذه الحادثة فيها آيتان، الآيتان فيها فارق لغوي. ما هو؟ في الآية الأولى أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. الآية الثانية فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجر. ما الفرق بين الانفجار والانبجاس؟ انبجست وانفجرت. الانفجار إذا قيل انفجرت العين يعني خرج منها ماء غزير، وإذا قلنا انبجست قلة الماء يشير إلى قلة الماء. زين، لماذا هنا عبر بالانفجار وهنا عبر بالانبجاس رغم أن الحادثة واحدة واللفظان يختلفان؟ هذه قضية مهمة في فهم القرآن. حادثة واحدة والألفاظ مختلفة، الفارق أين؟ سياق الكلام. لما كان الله عز وجل يتحدث في سياق من عبر بالانفجار، يعني أمن عليكم بهذه النعمة، العين انفجرت صار انفجار كبير للماء. ولما كان في سياق عتاب عبر بماذا؟ بالانبجاس. فهي عين غزيرة الماء برحمة من الله لكن بذنوبكم قل ماء. وهذا بالفعل سيأتينا، بنو إسرائيل حرموا نعما كثيرة بسبب ذنوبهم. طبعا هذه آية جديدة إلهية جديدة تضاف إلى سجل آيات موسى عليه السلام، يعني أمامهم يضرب بعصاه الحجر تخرج تنفجر منه ماذا؟ عيون. وأيضا حتى قضية الغمام نفس الشيء. تبقى المشكلة أخيرة وهي مشكلة ماذا؟ طعام. رمضان لازم طعام، مشكلة الطعام. هذه المشكلة أيضا تدخلت العناية الإلهية في حلها، وآيتان ذكرت هذه القضية وأكثر من آية: وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وفي آية أخرى: ونزلنا عليكم المن والسلوى. طبعا السلوى ما هو؟ طائر من الطيور اللي نعبر عنه اليوم بالسمان تقريبا، هذه الصورة موجودة، هو هذا السمان. والمن كما ذكر المفسرون، اختلف طبعا في المن ولهم أقاويل كثيرة، لكن ظاهر الأمر أنه شيء شبيه بالعسل كان ينزل من السماء، ومن السماء تنزل قطرات الندى، ماء عادي. هذا الذي نزل من السماء هذه المرة هو ماء محلى قريب من العسل. اليوم في بعض الدول توجد مادة تخرج من الأشجار يصنعون منها الحلوى، إلى اليوم يعبر عنها بالمن، فلعلها هذا الأمر. الكتاب المقدس ذكر هذه القضية، قضية نزول المن والسلوى. قال: كلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر بني إسرائيل، كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما وفي الصباح تشبعون خبزا. اللحم هو ماذا؟ سلوى. والخبز هو المن، سيأتي بعدين ما هو المن. وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في السماء في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، يعني جاء سرب كبير من الطيور وغطى الموضع كم. وفي الصباح كان سقيط الندى حول المحلة. هذا شنو سقيط الندى؟ المن. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل القشور، دقيق كالجليد على الأرض، يعني أبيض. فلما رأى بنو إسرائيل قال بعضهم لبعض: من هو؟ لأنهم لا يعرفون ما هو. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكلوا، هذا هو الشيء الذي أمر به. فإذا نزل لهم طعام خاص من السماء. فإذا عندنا بني إسرائيل، نلخص الآن، واجهوا ثلاثة مشكلات: مشكلة الشمس، ومشكلة الماء، ومشكلة الطعام. وتدخلت العناية الإلهية وحلت هذه المشاكل الثلاث. إذن اليوم هم أمام طريق سالك، طريق مفتوح. هربوا من فرعون من جهة، وعوضهم الله بنعم من شأنها أن تغنيهم عن أي أمر آخر. يعني تخيل إنسان يأتيه رزقه إلى عنده، فقط هو مطالب بماذا؟ بماذا مطالب؟ بعبادة الله عز وجل. طبعا هذه القضية تؤكد مسألة ذكرت في كثير من الأدعية والزيارات، وقبل ذلك في القرآن الكريم، هو الربط بين العبادة وبين توفير حاجيات الإنسان. فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترى القضية مهمة جدا، إنه ما يمكن تطالب الإنسان بأن يكون صالحا في أعلى درجات الصلاح في حين أنه يفتقد مقومات الحياة. نعم ممكن يكون، لكن صعب، هذا ابتلاء كبير وكبير جدا. لذلك الله لماذا يعبد رب هذا البيت؟ الذي أطعمهم من جوع، الذي آمنهم من خوف. ومن هنا ورد إذا دخل الفقر بيتا قال له الكفر خذني معك أو خذني إليك. هنا قضية مهمة جدا، المسألة المادية توفير احتياجات الناس مهم جدا للاستقرار العقائدي. وكثير من الانحرافات أو التقلبات العقائدية تكون مردها إلى قضايا اجتماعية واقتصادية، لأن فقدان هذه الأمور التي هي من ضروريات الحياة من شأنه أن يغير في الإنسان نفسيا. لذلك ترى أن الإصلاح، حركة الأنبياء في الإصلاح من منطلقاتها الأولى الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي. أنه ما يمكن إنسان يفقد لقمة الخبز ولا يجد ما يطعم أبناءه وتطلب منه مثلا أن يقضي ساعات طويلة وهو مثلا يتعلم، يقرأ القرآن، يصلي. يقول لك أنا أريد أن أطعم أبنائي. الأنبياء تشوف في كثير من حركاتهم إذا لاحظنا هذا الأمر انطلقوا من هذا الجانب. لابد تكون موازنة بين الشيئين. بنو إسرائيل الله عز وجل آمنهم من خوف عندما أنجاهم من فرعون وأطعمهم من جوع، فالمفروض الآن أن كل مقومات التوجه الصادق لله عز وجل موجودة أو لا؟ لذلك هذا أول اختبار لبني إسرائيل، هذا هو الاختبار. هل سيكون بني إسرائيل هذا الشعب، هذا القوم الذي رأى من آيات الله، الذي أنجاه الله، الذي رزقه الله رزقا سهلا، هل سيكونون عبادا لله شاكرين حامدين، أم سيكونون ماذا؟ كافرين جاحدين؟ لأن الله يعطي لكن في المقابل ماذا؟ يبتلي. وهذا العدل الإلهي، العدل ليس أن يعطي الجميع بنفس الطريقة، هذا مو عدل. وهذا الخلل الذي يقع فيه الكثير، يقول الله غير عادل، لماذا؟ أعطى فلان ولم يعطيني، أخذ مني ولم يأخذ من فلان. لا، الذي في ذهنك تتحدث عنه هذه المساواة، والمساواة شيء والعدل شيء آخر. العدل الإلهي ماذا؟ الله بقدر ما يعطي يبتلي، وبقدر ما يحرم يثيب. لذلك الله أعطى غيرك، الابتلاء الذي عند غيرك سيكون أكثر. الله حرمك، ثوابك أكثر. الآن بنو إسرائيل أعطاهم الله كل شيء ووفر لهم كل مقومات الحياة الهنيئة، ماذا سيصنعون؟ هذا ما سنتعرض إليه لاحقا. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن شيخنا الفاضل على هذا التوضيح. هناك عدة أسئلة نبدأها إن شاء الله. كما نأمل من السادة الحضور، من لديه سؤال فليكتبه وليتجهز لحين إحضار المايك إليه. شيخنا الكريم، السؤال الأول، هنا نرى بأن هناك أحداث جرت وورد ذكرها في التوراة بشكل تفصيلي، بينما جرت أحداث مهمة جدا ومفصلية في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله ولم يرد تفصيل لها في القرآن، علما بأن تلك الأحداث كادت أن تودي بحياة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فما هو السبب وراء ذلك الإيجاز في ذكرها؟
السبب في ذلك أن التوراة أو كتاب التوراة كما سيأتينا لاحقا كان هدف عندهم توثيق الأحداث وتأريخها. أسفار الكتاب المقدس قسم منها تسمى بالأسفار التاريخية، سفر الملوك، سفر القضاة، هذه سفر الأيام الأول، سفر الأيام الثانية، هذه أصلا هي أسفار تاريخية، هي كتبت لغرض توثيق الأحداث وكتبت لغرض تأريخ بني إسرائيل. القرآن الكريم ليس غرضه التأريخ ولا توثيق الأحداث، والقرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا، القرآن كتاب هداية لكل زمان ومكان. فهذا الحدث صحيح حدث مهم وحدث جوهري وانعطاف، لكن القرآن مو كتاب توثيق، لم يرد للقرآن أن يكون كتابا تاريخيا. القرآن كتاب هداية، القرآن قد يؤرخ بعض الأحداث لا لأهميتها من جهة تاريخية، وإنما من جهة كونها مثالا لقضية نحتاجها في كل زمان ومكان. من هنا القرآن الكريم لما ذكر بعض الأحداث سواء من تاريخ الأنبياء، قصص الأنبياء أو قصص الإسلام، لم يذكر الأسماء ولم يذكر لا الإطار الزماني ولا الإطار المكاني ولا أي شيء من مقومات البحث التاريخي. فالجواب هو أن القرآن الكريم ليس كتابا تاريخيا. تفضلوا، السؤال عندكم الآن.
أي أحد من السادة الحضور؟
السلام عليكم شيخنا،
يعطيك العافية. السلام ورحمة الله.
هل العيون الباقية التي فجرها نبي الله موسى عليه السلام وأين موقعها؟ وهل هي تفور متفجرة بالماء أو تكون قليلة؟ وأين الموقع؟ الله يعطيك العافية.
الموقع هي صحراء سيناء، وهناك توجد بعض الآثار المنسوبة لموسى عليه السلام مثل ما سيأتينا في قضية جبل الطور. أما العيون فلا علم لي أنها موجودة اليوم. ولا تنسوا صحراء سيناء فيها قضية سياسية كبيرة، يعني هي منطقة محايدة بين مصر وإسرائيل، منزوعة السلاح، وتقريبا لا يستطيع أحد أن ينقب ويكتشف ويذهب إليها، والآن فيها معركة كبيرة جدا حكما فيها تكفيريين على ما نسمع. فالله العالم، قد تكون موجودة، الله العالم، بس هي المنطقة جغرافيا صعبة جدا الاكتشاف فيها والبحث فيها، فلعله من هذا الباب.
يعطيك العافية شيخ. هل عندي سؤال؟
أحسنت شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، لحين وصول المايك إلى السؤال الآخر، هناك سؤال يقول: ما هو السر في الرقم 12 حيث الأصباط والعيون وعدد الأشهر والأئمة الأطهار عليهم السلام؟
طبعا بالنسبة للعيون هو لا يوجد سر لكونها عدد الأصباط. أبناء يعقوب عليه السلام 12 ابنا، 12 صبطا، ف العيون على عددهم، فلا توجد فيها القضية سر من الأسرى. نعم، عدة الشهور، لماذا 12؟ بحكم أنها كما يذكرون هناك أبراج 12 ودورة الأرض حول الشمس، لكن يوجد سر غيبي الله العالم، لا توجد رواية أو آية تبين هذا الأمر، فنكل علمها إلى الله. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخنا عزيز، أنا لاحظت، هل يجوز أن نرجع لتوثيق بعض الأحداث القرآنية؟ مثلا شفتك ترجع للتوراة والإنجيل مثلا، زين، تثبيت بعض الأحداث الغير مفصلة في القرآن الكريم، مع علما من الكتب هذه السماوية محرفة، يعني هل يجوز نرجع لها وهي محرفة يعني؟
جميل. طبعا قضية تحريف التوراة سنتعرض لها، يعني ممكن بعد 3 ليالي أو 4 ليالي سنتعرض لها تفصيلا، ولكن نحن عندما رجعنا لها لم نرجع لها تصديقا ولا تأسيسا، وإنما رجعنا لها تأييدا لما ورد في القرآن الكريم أو ما يتسق مع مسار الأحداث، وإلا كثير سنتعرض إلى نقد ما ورد في الكتاب المقدس ونذكر مواطن الخلل فيه. أما هل هي كتب سماوية الموجودة اليوم، التوراة اليوم، هل هي كتاب سماوي؟ لا، هي تلاعبت بها الأيادي كما سيأتينا. سنتحدث عن قضية تحريف التوراة مفصلا، يعني بالتفصيل الممل بعد، فانتظرونا.
أحسنت شيخنا الكريم.
في سؤال
سؤال إلى أن ينتقل المايك. شيخنا عذب الله الأمم السابقة على ما فعلوه أو خالفوا أوامر نبيهم، بينما الأمة الإسلامية أحدثت ما يفوق ذلك الأعمال بكثير، ولا زلنا تحت رحمة الله وعفوه.
أولا، رفع العذاب عن الأمة، أمة نبي الإسلام، شرفا لنبي الإسلام، وما كان الله معذبهم وأنت فيه، لأنها أمة الإسلام، لأنها أمة النبي صلى الله عليه وآله، فرفع عنها العذاب الذي كان إبادة للأقوام السابقة، هذا رفع. ولكن نحن نعيش اليوم عقاب وعذاب حقيقي. ما هو؟ ها؟ غيبة صاحب العصر والزمان، هذا عقاب. غيبة الإمام، هذا عقاب. عقاب هذا، أن الحجة غيبت، أن الحجة أبعدت عن الساحة وتركنا نحن نعيش في هذه الحياة. لذلك نحن اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة، هذا عقاب، وعقاب أشد من عقوبات الأمم السابقة، لأن ذاك العقاب موت، موت جسدي، هذا العقاب لا، موت روحي نفسي فكري. من أعظم المصائب هي غيبة صاحب العصر والزمان. تفضلوا.
الأخوة يسأل يقول هل ما هو الربط بين 12 عينا و12 أخ لنبي الله موسى يوسف عليه السلام، ما هو الربط بينهم؟
الربط أن بنو إسرائيل هم ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب، أبناء يعقوب 12 ابنا. بنو إسرائيل الآن هم أبناء هؤلاء الأبناء، كل ابن أنجب وصار الذرية، فهو قسمهم إلى قبائل بتعبيرنا على هؤلاء الأبناء. هذا هؤلاء سبط لاوي، سبط بنيامين، سبط فلان فلان، بهذه الطريقة. وكل سبط، كل قبيلة من هذه القبائل بتعبيرنا أصبحت لها عينها الخاصة. واضح؟
أحسنتم شيخنا الكريم، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة، نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.